بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذه الجمعة في هذا اليوم المبارك في وقفة عرفات، سنجعلها إن شاء الله تعالى عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول الكفاح وبعد شدة جهاد في سبيل الله ومعاناة وصبر وتقوى، أراد أن يختم هذه المسيرة العظيمة المباركة، فخطب هذه الخطبة العظيمة الجامعة التي فيها وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرات، وعظنا فيها بكل شيء. فنحن نحاول أن ندور حول هذه الخطبة، وأن نتمحور حولها اليوم، وأن نبين بعض ما ورد فيها على سبيل الإيجاز، لأن هذه الخطبة تشمل الدين كله بكلمات يسيرات جدا، وذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا لبني سعد فقتلته ليل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله عز وجل وانتم تسألون عني فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الكلمات الجامعات من الممكن ان يظل الانسان يمحور دروسه كلها حول هذه الخطبة ولكن الناس يعني الصحابة كانوا باهلين لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعنون ما يقولون لذا شهدوا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا معنى هذه الشهادة واذا شهدوا قبلها ان لا اله الا الله علموا معنى هذه الشهادة فلما استمعوا الى هذه الكلمات اليسيرات علموا منها كل شيء بفضل الله عز وجل. فاول شيء تكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدماء التي اصبحت الان هدرا دماء المسلمين اصبحت هدرا لا اقول في بلاد الكافرين فقط في الشيشان في البوسنة والهرسك في كوسوفا في اريتريا في الفلبين في العراق في فلسطين لا اقول فقط وانما في بلاد المسلمين اصبح دم المسلم هدرا او شبه هدر اراقة الدماء صارت ايسر ما يكون على المسلمين استخف الناس بحرمة هذه الدماء اذا حدثت مشاجرة بين الناس صار احدهما الى الاخر فقتل ضربه في بطنه بسكين بمضواه باي شيء فقتله بحديدة في رأسه فقتله مجرد مشاجرة او نزاع يجري في الطرقات او على المقهى مثلا عندئذ تراق الدماء ومن يطالع الصحافة يجد الاخبار تغم في العرج في القتل الذي لا حدود له شيء بشع عجيب الذي يحدث بالاستهانة والاستخفاف بالدماء وحقوق الدماء. الرسول صلى الله عليه وسلم اول شيء ذكر به في هذه الخطبة بالدماء ان دماءكم وجعل الامر الثانية واموالكم حرام عليكم فحرمة الدماء حرمة عظيمة كحرمة يوم عرفة وهذه الحرمة زائدة على حرمة الشهر في الحجة وهذه الحرمة زائدة ايضا في المكان الذي كان يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الحرام في بلدكم هذا ويذكرهم بعهد الله بتعظيم الحرمات لدرجة انهم كانوا في الجاهلية يجد الرجل في الحرم او في اشهر الحرم يجده هي حرمة فوق حرمة حرمات بعضها فوق بعض حرمات مغلظة يجد قاتل ابيه ولا يهيجه ولا يفعل له شيئا هو يتربص به ان يقتله لكنه لم يرفعه الا في هذه الارض الحرام او في الاشهر الحرم وهكذا شيء عجيب كان هؤلاء الناس يحترمون هذه المحرمات مع انهم كانوا في الجاهلية لانهم توارثوها اصبح الدم الان سهلا جدا واصبح دم المسلم رخيصا جدا هان على المسلمين قبل ان يهون على الكفار فان لله وانا اليه راجعون اي انسان من الكافرين والداعرين يريد ان يتسلى وان يترفع او يتفكى فعليه ان يلعب بدم مسلم عليه ان يبحث عن مسلم او من المسلمين ليلعب بدمائهم لقد هانوا على الله قبل كل شيء لان شرع الملك هان عليهم فهانوا على الله الله لا يبالي بهم في اي واد اهريقت دماؤهم، لانه كما تعلمون شرع الملك مغير. الدماء خلقها الله لعبادته، لان الله ما خلقنا الا لنعبده، فخلق دماءنا لنعبده بها. هذه الدماء ملك لله. ان دمك ليس ملكا لك، ان بدنك ليس ملكا لك، بل ستسأل عن بدنك يوم القيامة، ولن تزول قدماك حتى تسأل عن اربع: عن البدن فيما ادريته، وعن العمر فيما اثنيته، وعن الشباب ماذا عملت، عن علمك ماذا عملت فيه، وعن المال من اين اكتسبته وفيما انفقته. تسأل عن هذه الاربع. فبدنك ليس ملكا لك، انه ملك للملك عز وجل، والله خلقه لك لتعبده عز وجل به، بهذا البدن، لتعبده بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالدم هذا ما خلق الا لعبادة الله عز وجل، ولم يأذن الله ان تراق الدماء، دماء المسلمين، الا عبادة لله. الله لا يأذن ان يراق دم المسلم الا في الجهاد في سبيل الله، او في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فالدماء شأنها عظيم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، شيء عجيب، حرمة الدم المسلم، لان الله تعالى هو الملك القدوس، والملك القدوس يعبد ويدعى باسمه الملك القدوس. ولن تقدس اعظم التقديس الا بالدماء وذروة سنامه الفئات. اراقة هذه الدماء للملك القدوس اعظم تقديس لقلبك، اعظم تقديس لروحك، اعظم تطهير لك، انما هو بالدماء. بالدماء. فهذه الدماء غالية، انها ملك لله، ليست ملكا لك، فانت تريقها وتتجرع على هذه الدماء، وانما يعبد بها الله. اعظم عبادة، اعظم عبادة. ولقد جاء الملائكة ينظرون الى اعظم عبد لله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو يقدم شيئا من هذه الدماء تقديسا لروح الطاهرة صلى الله عليه وسلم، عبادة للملك القدوس، ودعاء لله باسمه تعالى الملك، وباسمه تعالى القدوس، وبغير ذلك من الاسماء. فالدماء غالية، ملك لله عز وجل. فإذا نشبت مشاجرة على 10 جنيهات مثلا، او على 1,000,000، او على اكثر او اقل، تجرأ الناس واسماؤهم اسماء اسلامية على اراقة الدماء، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، شيء بشع. اما في الجهاد وفي ميدان القتال، فاراقة الدماء هنا انما هي لله، لانها ملك لله عز وجل، اذن الله بذلك شرعا، امر بها شرعا، ومن على المجاهدين بها قدرا بعد ان من عليهم بها شرعا سبحانه وتعالى عز وجل. فإراقة الدماء في ميادين القتال، في ساحات القتال، هذه عبادة لله، وذروة العبادات، وذروة سلام الجهاد. فلما نكل المسلمون عن الجهاد وعن بذل دمائهم التي اشتراها الله ان كانوا مؤمنين، وربح البيع، لان الله اشترى دمك، ان الله اشترى من الوين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اراقة الدماء عبادة لله عز وجل. والمسجد الاقصى، بيت القدس، هذا المسجد، هذا البيت العظيم، يقدس فيه الانسان من الذنوب. كيف؟ لان ما بارك حوله، لان حول هذا المسجد تراق الدماء الى يوم القيامة في سبيل الله عز وجل. فلا تحرم هذه الارض ابدا من ان تراق الدماء لمالكها، للملك القدوس عز وجل. فلما نكل ونكص المسلمون عن بذل هذه الدماء لمالكها الملك الواحد القدوس عز وجل، سلط الله عليهم من يريق دماءهم من كل حدب وصوت، ومن يتلذذ بإراق دمائهم ولا يستجرون بها لا دنيا ولا دينا، لأنهم تركوا شريعة ربهم وهذا عليهم امر دينهم فسلط علينا كما رأيتم. واصبح الناس الان يقولون بألسنتهم الله اكبر ويقولون بلسان حالهم امريكا اكبر ويتطلعون الى امريكا اذا قامت بتمثيلية او بعملية حقة يتطلعون اليها على انها المنقذ وعلى انها غلاة المستغيثين وعلى انها الشرطي الذي لا يغلب. هكذا كل ذلك هو جيل جيل جاهلي جيل ابعد ما يكون عن الدين وانما هي مجرد كلمات باللسان فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. لما هانت علينا شريعة الملك الحكم الحق وقصرنا عن الجهاد وركنا الى ما ركن المترفون اليه ورضينا بالشرع وتركنا الجهاد وتبايعنا للعينة وتركنا حد الردة وتركنا حد السرقة وحد الزنا وتركنا الشريعة بالكامل الا اشياء صغيرة او بسيطة لا تقارن بما ترك. والشريعة تأبى الا ان تحكم هي وحدها. الشريعة شريعة الملك الحكم الحق لا تقبل ان تحكم الناس الا منفردة. الله لا يقبل ان يحكم خلقه بشريعته الا ان يكون منفردا لذلك عز وجل. لا يجدي عنك شيئا ولا يرد عند الله ان تطبق شيئا من شرع الله او ان تطبق 80% ثم ان تكفر او ان تهمل 20%. هذا لا يجدي عنك شيئا لا يغني عنك شيئا ولا يرد عند الله عز وجل. الشرع عبادة للملك. فلما اهملنا الشرع وتناسى الناس شريعة ربهم وتولدت الاجيال وتوارثت هذا الاستخفاف وهذه الاستهانة وشاعت الفوضى واستخف الناس بحرمات الله صرنا كما نحن الان في الاجلين. الله شرط شرطا فقال وانتم الاعلون ما الشرط ان كنتم مؤمنين. فان كنت مؤمنا وكيف تكون مؤمنا والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الخطب والدروس الماضيه والتي كنا فيها نتكلم عن تحاكم الى شريعه الملك الحكم الحق فاسمع الان الى اخر مشوار النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو يخاطب الناس بعد هذا الجهاد الرهيب وهذه الحياة الحافية ما اضاع منها ثانية. صلى الله عليه وسلم تحمل الاذى واستعان بربه وتوكل عليه فهو الان يضع الجاهلية تحت اقدامه صلى الله عليه وسلم ويبدأ بنفسه ويبدأ باهله ويسدد النكير على من استخف بحرمة دم المسلم. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. شيء عجيب. لما قامت الفتنة العمياء البكماء الصماء وقام الاخوة القليلون جدا بحمل اسلحة متأخرة جدا وقاموا ليواجهوا الجيوش والشرق بغير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحسبوا ان ذلك من الجهاد وما هو من جهاد وانما هو تهور وانما هو ايقاع للمسلمين في العنت. ولقد كاد الدين ان يقضى عليه في بلادنا بسبب هذه الفتنة فتنة حمل السلاح واريقت فيها الدماء البريئة من جميع الاطراف دماء مسلمين موحدين مصلين سواء من يعمل بوظيفة كذا او من تهور وقام ليفعل كذا. وارتكبت العظائم واستبيحت مساجد الله ودخلت بالنعام للاستخفاف والاستهانة وكان ما كان الكل بسبب الاستخفاف بحرمة دم المسلم. فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في ختام حياته العطرة ينبه الناس وفي الناس يقول وانكم تسألون عني فماذا انتم قائلون. يقول قالوا نقول انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال لإصبعه الشبابة يرفعها الى السماء يشير بها الى السماء وينكتها الى الناس ما قائلا اللهم اشهد 3 مرات صلى الله عليه وسلم. هذه حرمة الدماء، هذه الدماء شيء رهيب. الانسان الان يكون مسلما ومع ذلك يفكر في الانتحار، يفكر في ان يقتل نفسه، مجرد الخلاف على شقة، على محل، على شيء من الاموال، على شيء من النساء، على شيء من الجاه والرئاسة، على شيء مما يقال من الكرامة، يعني انه شتمه او اذاه بلفظ في منتهى البساطة، يعني يجعل الدماء انهارا، ثم هو لا يجعل نقطة من الدم انهارا ولا سرعة ولا حتى بحفرة. لماذا؟ لان دين الله مهان، لان شريعة الله مغيبة، لان دين الله قد استخف به في الارض. فانا لله وانا اليه راجعون، ويحسب نفسه مسلما. وهكذا تجد عامة المسلمين الاستخفاف بحرمة الدم. وانظر في بلاد المسلمين، في منتهى البساطة يأتي الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله ويحسب نفسه مسلما، يأتي لكي يقتل مسلما او يقتل مسلمين بلا محاكمة، الى شريعة الله، بلا اي شيء. منتهى الاستخفاف، منتهى الاستهانة بحرمات الله عز وجل. من اعظم الحرمات، من اعظم الحرمات هي حرمة دم المسلم. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بس ليس ابدا، لان قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. المهم انه خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ليقتل المؤمن العمد، ان دم المؤمن ليس ملكا له وليس ملكا للمؤمن، وانما هو ملك لله عز وجل، فكيف تقتله؟ هذا الدم هو ملك لله، فلا يراق الا بامر الله عز وجل، لان دم المؤمن قد اشتراه الله وحماه الله عز وجل. الله تعالى حماه في ارضه محاربه. الا وان لكل ملك حمى، كما جاء في حديث عن البشير رضي الله عنه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. ملوك العرب كما كانت تضع ايديها على قطعة من الارض وتتوعد من اقتربها بالويل والثمور وبعظائم الامور، فيجعلونها لهم وخاصة بانعامهم وبمواشيهم. انظر، واذا المثل اعلى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. الله حمى هذه المناطق، حماها فلا يقترب منها احد، والا الويل والثمور وعظائم الامور ممن؟ من الملك الجبار سبحانه وتعالى وعز وجل، من عزيز الانتقام، توعد اشد التوعد لمن توغل في حرماته في حماه. الا وان حمى الله في ارضه محارمه، ومن اعظم محارمه ومن اعظم حماه التي حماها دم المسلم. شيء عجيب، ما كنا في حاجه لكي نذكر انفسنا واياكم بمثل هذه الحرمه لو ان شرع الله كان مطبقا. لان عندها ستعلم لو انك قتلت مؤمنا، قتلت مسلما، قتلت رجلا بغير حق، يعني بغير عمد، بغير قصد، قتلته قتلا خطأ، فتعلم الدية وتعلم الكفارة، تعلم الدية 100 ناقة، ما ثمن 100 ناقة، وانت لم ترد قتله ولم تعمد الى ذلك، بل انت في حالة غم، ثم تدفع كام او الدفع يكون من العاقلة 100 ناقة دية. انظر الى 100 ناقة كام؟ ربع مليون مثلا جنيه. يعني دم المسلم غالي جدا عند الله عز وجل. الان الناس يقولون للبشر بالروح والدم من السيك يا فلان. الناس الان يطلبون ان تراق دماؤهم او ان تتعرض دماؤهم للشك اعزازا لواحد من الناس او لواحد من البشر. وهذا مثلوه كمثل الكلب، لان دمه ليس ملكا له، انه ملك لله عز وجل، انه ملك لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى. فحرمة الدماء مما استعانت بها الناس، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انظر مثلا الى بعض من هذه الاحاديث، فكما روى الشيخان من حديث ابن مسعود، اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، اول شيء اخطأ وذكر فيها وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وفي حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عن جميع الاصحاب يقول: لن يزال المؤمن في جرحة من دينه ما لم يفرض دما حراما. مؤمن اذا هو غير مشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلن يزال المؤمن وهو لم يشرك، ليس مشركا، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يفر دما حراما، لان الدم الحرام ورطه. قال ابن عمر: من ورطات المهلكات، يعني الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. وايضا في الحديث: لزوال الدنيا اهون على الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. هذه حرمة الله، هذا الدم من محارم الله، من حمى الله عز وجل. انظر الى تعظيم هذه الحرمة، لزوال الدنيا، الارض، الدنيا والسماوات، لزوال الدنيا اهون على الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. استعان الناس بقتل المسلمين وبقتل المؤمنين، والله عز وجل سيأخذ حقه يوم يقوم الناس لرب العالمين ويعفو عن الموحدين. وفي حديث ايضا ابي داود من حديث ابي الدرداء: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او يقتل مؤمن مؤمنا متعمدا. شيء رهيب، قتل عمد، اراقة الدم، لانه ملك لله عز وجل. وفي الحديث ايضا حديث ابي داود من حديث عبادة بن الصامت: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا اله الا الله، امنت بالله العظيم حتى المعاهد. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وان ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. وفي قتل الانسان نفسه، فروى الشيطان من حديث ابي هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم. الحديث. وفي الصحيحين: من قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. والاحاديث كثيرة جدا في بيان تعظيم حرمة دم المسلم. فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ايضا الاموال، هذه الاموال انما هي خدمة للنفس، والنفس خدمة للدين، والعقل خدمة للنفس، والنفس والتناسل ايضا خدمة للنفس، لاستمرار النفس، والكل خدمة للدين. فالدين هو الاصل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهذا هو المطلوب. انظر الى المال، المال هو عصب الحياة كما يقال. انظر الى اقتصاد الامة الان مع شدة تعظيم الله عز وجل لهذا المال، لحرمة هذا المال لمال المسلمين، وقرنه بالدماء. ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. انظر الان الى الاقتصاد في بلاد المسلمين، اقتصاد يقوم على الربا، اقتصاد يقوم على الربا، لا حول ولا قوة الا بالله. اقتصاد يقوم على ربا، الناس يتنفسون الربا كما يتنفسون الاكسجين. وسنعلم بعضا من الاحاديث التي جاءت بشأن الربا وبيان عظم هذا الامر. وانظر الى السرقات المنتشرة الان، وكله قد ترتب على غياب شرع الله عز وجل. اقتصاد بلاد المسلمين زعمت انها مسلمة، وزعموا انهم مسلمون كذبا وزورا، واقتصادهم يقوم على الربا، وسنعلم التغليظ في ذلك. فلا حول ولا قوة الا بالله. وانظر الى السرقات، انظر الى المشتدين عندما يقترب دينا من احد من الناس، ساعة يقترب يشعر باغتراب ويشعر بفرح شديد لانه قد استولى على اموال بغير تعب وبغير مجهود، اذ عقد العزم على ان لا يسدد الا ان يكون مثل قارون في الاموال. اذا هذا بعض يعني يقترض منك الان حتى ولو كان في نيته السداد سخن شوية في الاول، وبعد مرور الايام وتتابع الايام يطول عليه العهد فسداد الدين يكون اشق ما يكون عليه. هو ده حال المسلمين. شيء بشع رهيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ان وجد الميت عليه من الدين اما ان يقضيه صلى الله عليه وسلم واما ان يقول صلوا انتم على صحيحكم. الدين ده شيء رهيب لانه تابع لإلى الاموال. هم الى انتشار الرشاوى الان والمصالح لا تنتهي ولا تنقضي الا بالرشوة. انتشار الرشوة، انظر الى الزمن الخربة، انظر الى الاستحقاق بحرمة المال. المال من محارم الله، المال من حمى الملك عز وجل، حماه الملك، فلا وان حمى الله في ارضه محارمه. يبقى على مستوى البلاد والدول الربا هو الذي يحكم البلاد، ربا البنوك. واجمع علماء الازهر المعتبر باجماعهم الذي يعتبر اجماعهم كاجماع لعلماء العصر او لهذه الهيئة، اجمعوا على اي شيء؟ على ان البنوك ربا. انظر الان حتى في بلاد الجزيرة التي كانت تحكم بشرع الله انتشرت فيها البنوك الربوية. دعك من الدس والخنا والزنا والدعارة اللي بتكلم عن الامرين هنا، الدماء والاموال اشد، والناس قد اجتهدوا. ما في واحد يخلص نصيحة وتجد علامة سدود في رأسه في جبهته، ثم هو يفتح درج مكتبه لكي تضع فيه ما يطلبه منك وهكذا. واصبح الطلب الان على ميزة، وبعد ذلك يمسك بالمسبحة ويقوم للصلاة وتقول له صلى الله عليه وسلم يا سلام ام صحابة بخير ما شاء الله وهكذا. اصبحت حياة الناس في الدماء. انظر كيف الامر، ثم انظر كيف الامر في الاموال. منتهى الاستخفاف، منتهى الاستهانة بحرمات الملك عز وجل، فلا حول ولا قوة الا بالله. وانظر الى المواريث، وتأكلون التراث اكل الذمة. هل هؤلاء المسلمون؟ الرجل يكتب املاكه على انه قد باعها لاولئك الذكور حتى تحرم البنات مما جعل الله لهن من الحقوق. لا حول ولا قوة الا بالله. ويتحاكمون في ذلك الى الطواغيت. انظر الى الارض، لو ان رجل استاجرها منك تقول العقد هذا باطل لانك اجرتها الى اجل غير مسمى لجهل مني ومنك، فهذا العقد باطل. يقول انما انا هنا لان فلانا هو اللي سكنني هنا. كلمة شائعة في الفلاحين، يقول لك ابويا عبد الناصر سكنني هنا. ومع ذلك يزعم الاسلام، يتحاكم الى الطاغوت ويعرض عن شرع الملك الحكم عز وجل الحق. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وتأكلون التراث اكل الذمة. بوضع اليد تؤخذ المساكن، بوضع اليد في منتهى البساطة. ظلم دين، اكل اموال بالباطل، واشد شيء في المال الربا. ولذلك يعني نجعل بعض الحديث عنه فيما يتعلق ببعض الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بعد ذلك من الدماء ومن الربا، ويركز على الربا. يعني بعد ان بين حرمة المال وعظم حرمته ركز صلى الله عليه وسلم على الربا كما سنرى ان شاء الله عز وجل. ولكنه يقول قبل ان يبين ذلك، الا ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدميه. ما هو امر الجاهلية؟ مشوار طويل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاول ويجاهد في ان يقمع الجاهلية، في ان ينفذها تماما، في ان يجهز عليها وانفقت في سبيل الله ذلك الاموال واغرقت في سبيل ذلك الدماء حتى يقضى على الجاهليه وقضى عليها فعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم راضيا عما قدمه لله منشرح الصدر بذلك، فيقول ويعلنها على العالم، يقول الا ان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدميه، موضوع تحت يعني كما يقال امن تحت جسمه باللغه العاميه الان. يعني لما نطلع الكلام تعلمون لغه هو يا مدامي عن كلم، يقولون موضوع تحت قدميه لا جاهليه، لا جاهليه. ما هي الجاهليه؟ مأخوذة من الجهل والله العظيم، او والله كما يقول شيخ الاسلام، اما الجهل العلمي واما الجهل العملي، يعني اما لعدم العلم او قله العلم واما لعدم العمل بالعلم، فهذا جهل وهذا جهل. والعلم الكامل التام يستلزم مقتضاه ولا بد ولا تخلف عنه وليس له معارض، لانه علم تام بجهنم وبالجنه وبالله عز وجل وبشرع الله. فهنا لا يؤثر دنيا على اخرته. يبقى اذا نقص العلم دخلنا في الجاهليه، واذا نقص العمل بالعلم ايضا في جاهليه. فسميت الجاهليه جاهليه بهذا الاعتبار، لنقص العلم او انعدامه، ولنقص العمل بالعلم او انعدامه. ولذلك تذكر الجاهليه في القران في اربعه مواضع، وستعلم ان الحكم قسمتان، قسمتان لا ثالث لهما، او ان القسمه في الحكم ثنائيه لا ثالث لهما ابدا، اما حكم بما انزل الله واما الجاهليه. هذا نص في كتاب الله وهذا بتفسير الجميع. ولذلك يقول تعالى اسمعيدا كما ذكرنا في الدروس الماضيه، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهليه. وكذلك جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. لا تجد امرا ثالثا، اما الشريعه واما اتباع اهواء الذين لا يعلمون. افحكم الجاهليه يريدون ويبتغون ويطلبون، ومن احسن من الله سبحانه وتعالى وهو العدل وهو العليم، له الكمال في العدل، له الكمال في العلم، وهو الحكيم، له الكمال في الحكمه، وهو القوي، له الكمال في القوه، وهو السميع، وهو البصير، له الاسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وعلا وعز وجل، له الكمال كله. فاحكامه لا تكون الا كماله، اسماءه حسنى، فما ترتب عليه لا يكون الا الاحسن. فاحكامه حسنى، شرائعه حسنى سبحانه وتعالى. من له من العلم مثل علم الله عز وجل؟ فمن ترك الكامل الى الناقص فعن جهله ومن جهله اتي. افحكم الجاهليه يبغون، لان شرع الله هو الحكم الحق، العدل، الرحمه، الفضل، الحكمه، لانه نتيجه واثار لاسماء الله الحسنى والكمالات، كل الكمالات. فمن ترك هذا الى النقائص، الى العيوب، الى تشريعات الظلمة، الى تشريعات المخلوقين الناقصين المجرمين، من ترك ذلك الى ذلك فليس القسمة ثنائية، اما حكم بالشريعة واما هو الجاهلية. هذا حكم الملك من فوق عرشه عز وجل. فلا تغتر ايها المغرور، او ايها الجاهل، او ايها السابر في غيره، او ايها النائم عن طلب العلم دينه، لا تغتر بما يقال القطية الجاهلية. لا، انما هو اما حكم الملك الحسن الحق واما الجاهلية. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا اجدني في حاجة الى ذكر الشيء الكثير من مسألة الحكم والشريعة وقد تكلمت فيها في الدروس الماضية، وطلبتهم للمباهلة الذين من شاء في الكرة الارضية وسأذهب إلى على حسابي. من يقول بأن تأثير الشرائع لهذا الواقع الأسود الأزرق الذي نحن فيه، حتى صرنا في الأذلين، حتى صرنا تحت أقدام ولعان الديوتين والداعرين والكافرين من كل حدب الوساط، يقول أن ذلك كفر دون كفر، إلا أن يستحل أو إلا أن يشحد، فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. أفحكم الجاهلية يبغون، فسميت الجاهلية جاهلية بهذا الاعتبار. من نشر العلم في القلب او نشر عمل القلب اللي تتلقى بعد كده اقوال اللسان واعمال الجوارح. ثم تاتي ذكر الكلمه ايضا في سوره ال عمران هذه كانت سوره المائده ان سوره ال عمران وفي غزه احد في شاه غزه احد الذين اهمت موقفهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه ظن الجاهلية طائفة منهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فما هو ظن الجاهلية؟ إنما يكون نتيجة للجهل نتيجة للجهل بالله عز وجل الجهل بأسماء الله وبصفات الله عز وجل هذه جاهلية. ثم من علم عن صفات الله وأسماء الله ولم يدعو الله بذلك ولم يعمل بناء على ذلك وترتبا على ذلك فهذه أيضا جاهلية. هنا ظن الجاهلية فظن أن الله لم ينصر رسوله وأن أمر دين الرسول إلى اضمحلال وأن الله سيسلط الكافرين إلى يوم الدين سيسلط أمريكا وأوروبا على المسلمين بلا نهاية وأن المسلمين سيضرون هكذا بغير رجوع إلى الدين لأن كل يوم يأتي شرا من اليوم الذي سبق والسواد يزداد سوادا والزرق والأزرق يصير زرقما والبؤس يزداد بؤسا وأنتم تعلمون. فمن ظن ان الله يترك الوضع على هذا الوضع ونحن نعلم اشراط الساعة ونعلم من علامات الساعة وانه لابد ان ينتشر هذا الدين وان يصل الى كل بيت قبل ان تقوم الساعة فمن ظن ان الله عز وجل قد غير قدره عز وجل وقد غير وعده لحرف الا بالله فهذا من ظن غير الحق من ظن الجاهلية. وفي غزة احد لما ذكرناها في دروس التسبيق منذ عدة سنوات او في دروس التوكل ذكرنا شيئا كثيرا من ظن الجاهلية ولأجل متسع الآن ظن راجعه في كتاب زاد المعاد بن القيم رحمه الله في بعد ذكر الحكم من غزة احد ومن العزيمة التي كانت في غزة احد ومن الضربة التي كانت في غزة احد راجع ظن الجاهلية يحتاج الى خطوتين على الاقل لبيانه ليظن ان الله عز وجل حدثت الضربة في احد بغير حكمة من الله وبغير تقدير من الله الذي يظن ان امريكا سبقت الله وان الامر بيد امريكا وان الله خلع هذا من البشر ومن الناس وترك بعضهم هكذا هملا كالالعاب والمشاريع تستمر هكذا بغير عود للاسلام وبغير تصديق وتحقيق للوعود الصادقه التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم. كل ذلك من ظن الجاهليه هو كثير جدا. من ظن الله تعالى في كل مكان كل مكان انت واثق هو ربنا يعني ولا ايه؟ من ظن الله تعالى في كل مكان ان الشخص ذلك تفسيره يحتاج الى وهم هذا من ظن الجاهليه. ترتب على اي شيء؟ على جهل يد الله مش عارف شكر لله. لما شرحنا الشكر الربانيه قلت في احداث كنت اركت حتى لا يقع الناس في ظن غير الحق في ظن الجاهل لله في ظن الجاهليه. فكلما ترددت الاحداث وتكررت الاحداث في كوشوبا في السودان في اريتريا في الفلبين في نيجيريا في اي مكان فيه مسلمون وفي الصومال وفي غير ذلك لجهلك بالسنن الربانيه فانك تظن بالله غير الحق وانت لا تشعر. ولا اجد وقتا طبعا لهذا المساله انا بس يعني اعلم على كلمه الجاهليه ظن الجاهليه. ثم في سوره الاحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى والتبرج ماخوذ من الشعب من الشعب. فالمرأة تتوسع في اظهار مفاتنها واظهار محاسنها تتوسع بذلك فهو التبرج لكنه تبرج في الايه منسوب الى الجاهليه الاولى كانوا يعرفونها. اقرب تفسير لها الجاهليه كانت قبل الاسلام لانهم كانوا يعرفون هذه الجاهليه وكيف كانت المرأة تسير تكشف عن جيبها عن عنقها تكشف عن جيبها تكشف عن قربها عن عقدها عن بعض أجزاء لكنها لم تصل أبدا إلى ما نحن فيه الآن. فهذه جاهلية ثانية وثالثة وأصبع بكثير جدا لأنهم يزعمون الإسلام ويأتي الرجل ليصلي في المساجد وليشكر للزحى وليحج وليعتمر وليضحي وامراته متبرجه جاهل سير يا رب زمان الازرق جاهل بل زرقم والله. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب من هؤلاء الناس الذين ياتون على امثال المياسر وهذا من دلائل النبوه يشرع فيها السيارات الفارهه يقف
يصرح بها على ابواب المساجد وما ذلك الا للسيارات حتى الان التي يقوم صاحبها بتجريسها امام المسجد وابنته كاسيه عاريه او امراته متبرجه كاسيه عاريه ويدخل ليصلي ويقول لكم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده اسمه تبرج الجاهليه. ان الله يغار اكثر من غيره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يغار اكثر من غيره سعد بن عباده. وسعد بن عباده كان من اكثر الناس غيره. فالله تعالى يغار واشد غيره ان يبني عبده او ان تبني ابته. لكن ماذا نقول في مثل هذه الازمان وكل ذلك نتج عن تغيير الشريعه شريعه الملك الحكم الحق. ما كان ليمرأ مجرم كافر ملحد داعر كاذب ان يستهزئ بالله واياته ورسوله لو كانت الشريعه مضبطه. ما كان ليسمح ولا يؤذن ان يعقد لمثل مؤتمر السكان مكانا في بلاد تزعم الاسلام. ما كان ليحدث هذا ابدا بحال من الاحوال. مؤتمر ملعون يناقش فيه احكام الملك الحكم الحق هي صح ولا غلط. احكام الملك احسن ولا احكام المجرمين الداعين الكارثه. ومقررات هذا المؤتمر الملعون تسري في الناس كما تسري النار في الهشيم. هل انتم مسلمون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شيء بشع رهيب ان تظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. لانه تركنا نضرب ونهان ونجل بل ستزداد الضربات ويزداد السواد سوادا. هكذا قلت لكم. اين الذين يبشرون الناس ويخدعون الناس؟ قلت لكم بهذا السواد سيزداد وبان الشرطه ستزداد وبان البؤس سيزداد ايام البؤس والحق. شيء يسير من السنن الربانيه لان شرع الله مغير. كيف مبشر والشريعه مغيبه والناس تركوا التحاكم الى السنه والكتاب وصاروا الى المحاكم الوضعيه اشراب تلو اشراب سيتم اللون او اكثر قضيه يتحاكم فيها الى نادي اللون والى الظلمه والكفر والمرتدين دون شريعه رب العالمين. يا ستير يا رب ما هذا الزمان الاسود باهله الذي نعيش فيه. وهذا يوم عرفه لكل مسلم ان يعيش هما وان يحمل هما لان شرع ربه مغيب حتى يقرا الى الله حتى يبرأ الى الله وحتى يضرع الى الله عز وجل وحتى يحكم شرع الله ويحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله واهله وامرأته. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع من آلة الجاهلية تبرج الجاهلية. امر واضح جدا تبرج الجاهلية. مجرد المرأة تيجي تظهر بعض محاسنها ومفاتنها او تتكسر وتتشكل وتتغنج سمى الله ذلك اسماه تبرج الجاهلية. وينهى من امهات المؤمنين لما حد يقول لك ونحن نعلم كيف كانت امهات المؤمنين. فاذا جاء النهي للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الوعيد للنبي صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك مع انه المعصوم من مثل هذا صلى الله عليه وسلم بل قبل ان يبعث عصمه الله ونجاه الله من جور الموسيقى ومن حضور عرس في الجاهليه عصمه الله من ذلك. هذا يشرك بالله عز وجل؟ حاشاه الله. ولكن الكلام له واسمع يا جارح اذا كان هو اقرب خلق الله الى الله واعبد الناس لله واخشى الناس لله واتقى الناس لله ومع ذلك هذا الوعيد الرهيب لان اشركت. اذا الشرك وارد ولا لا؟ محتمل. ده يكفي الامه الان. واحد يقول لك انا الشرك مره وبعيد. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام لان اشركت ليحبطن عمله. فكذلك امهات المؤمنين وتعلمون كيف كانت امهات المؤمنين. التبرج ابعد ما يكون عنهن ولكن لها جاء قاطعا حتى لا يتكبر احد او لا يحمى احد او لا يأنف احد وحتى يعلم الجميع الامر جاء لامهات المؤمنين ونحن نعلم احوالهن. فكيف بالواقع الان وكيف بامر الله هذا؟ ولا تبرجنا تبرجا اقصى الناس لله واتقى الناس لله ومع ذلك هذا الوعيد الرهيب لان اشركت. اذا الشرك وارد ولا لا؟ محتمل. ده يكفي الامه الان. واحد يقول لك انا الشرك مره وبعيد. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام لان اشركت ليحبطن عمله. فكذلك امهات المؤمنين وتعلمون كيف كانت امهات المؤمنين.
التبرج ابعد ما يكون عنهن، ولكن لها جاه قاطعا حتى لا يتكبر احد او لا يحمى احد او لا يأنف احد، وحتى يعلم الجميع الامر جاء لامهات المؤمنين ونحن نعلم احوالهن، فكيف بالواقع الان وكيف بامر الله هذا؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، وما فعلت المرأة ذلك الا لجهلها بامر دينها، الا لجهلها بعذاب ربها، الا لجهلها بشريعة ربها، الا لجهلها او الا الى اهتمامتها، نامت نوما كاملا عن دين ربها، وانما يخدعها الشيطان انها مسلمة. هي لا تكفر بالزنا ولا تكفر بالفجور، ولكنها المعاصي دليل الكفر، وهذا الامر كما رأيت. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وفي كتاب الايمان يصنف البخاري في مصنفه العظيم في صحيحه يقول: باب المعاصي من امر الجاهلية. المعاصي من امر الجاهلية، لانه ما عصى انسان ربه الا عن ايه؟ الا عن جهل، اما ان لا يعلم، بس مش هو دي بقى صنع معصية، وانما الجهل هنا الجهل العملي، انه يعلم ان الله حرم ومع ذلك يرتكب، هو ده الجهل. لان هنا السوء بجهالة، ثم اتونا من قريب ذكرت ذلك كثيرا وبينته مشكلة كل ذلك الاصفة اسمها الجهالة، ان تعلم ان الملك عز وجل يسمعك ويراك وترتكب ما حرمه، فما هو ده من الجهل. لو جهل بانك يعني هل تعلم ان الله يرى؟ فكيف تجرأت على محارمه؟ كيف تجرأت على حماه وهو الملك الحكم الحق وتوعدك اشد التوعد؟ فالمعاصي من امر الجاهلية، هي لا تكفر، ان الله لا يقرن نشرك به ويقرن دون ذلك من نشاء، ولكنها من امر الجاهلية. اذا لم تفعل الواجب فهذا من خلق الجاهلية، كما قال الحافظ في شرح الحديث وفي شرح الباب: وان ارتكبت المحرم فهذا من خلق الجاهلية. اذا جميع المخالفات ما هي الا من الجاهلية، ومن الجاهلية ما لا يكفر به الانسان، ومن الجاهلية ما يكفر به الانسان، فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. تبرج الجاهلية. ثم تجد في سورة الفتح: اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. الحمية يعني الأنفة، والإنسان يستكبر ويرى أنه قد فعل حصل كذا وكذا، كيف يقال له هذا؟ وحمية الجاهلية أن يتعصب الإنسان لقبيلته، أن يتعصب الإنسان لدولته، أن يتعصب الإنسان لنفسه أو لأهله، تاركا التعصب لدين الله عز وجل، وذلك من أمر الجاهلية. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك أيما توضيح. انظر مثلا إلى حديث حذيفة الذي أخرجه البخاري. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، شر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى؟ يعني ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إيش شأن الحديث؟ كنا في جاهلية وشر. خلي بالك، جاهلية، ثم انتقل من هذا التعبير فجاءنا الله بهذا الخير. اذا اي نقص من هذا الخير هو ايه؟ جاهلية. في كلام واضح كما الوضوح، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. سبحان الله العظيم بأي نقص في هذا الخير، إنما هو وقع وقوع بين في الجاهلية، وكما شرح البخاري أو بوب له المعاصي من أمر الجاهلية. أيضا من حديث البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، كنا في غداء فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الثانية فقال ما هذا، دعوة جاهلية، دعوة الجاهلية، انظر دعوة جاهلية، ما هذه الجاهلية؟ أن يتعصب الأنصار للأنصار وأن يتعصب المهاجرون للمهاجرين، يا الله هذه جاهلية. ليه؟ لأنه تعصب، خلي بالك، للبلد للأنصار، وتعصب للبلد للمهاجرين، ويقف المهاجرون ضد الأنصار ويقف الأنصار ضد المهاجرين، فسماها رصاصا جاهلية. قال دعوة جاهلية متعكرا صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربوا يعني من الأنصار، فقال دعوها فإنها منزلة، الحديث دعوها فإنها منزلة، أن تتعصب إلى العائلة. وانظر ما يحدث في الصعيد، صعيد مصر مثلا على سبيل المثال، يبص لي رجل قال لرجل كلمة وعنده حمية الجاهلية فترق من أجلها كما لأنه قاله كلمة ازاي يكلمه، ازاي يخش بالجناب العظيم، لما الإنسان كله يطيع وكل حاجة هو يشارك في النادرة والتالية على أصحاب اللحى، لما يحنى ويعنف وإيه يقول لك ده من مين وبتاع مين، يلا كل الدماء لازم دماء هو وغيره، عشان كان بس يا سلام وفاكرين نفسهم مسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منزلة. تعصب لمن؟ تعصب للرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده التعصب، تعصب لدين الله بفهم رسالة الأمة، هذا هنا يكون التعصب، وهو الحق وهو الاتباع، هو يكون لله عز وجل. إنما تعصب لمن؟ لقريتك أو لقبيلتك أو لعائلتك. وكذلك طبعا هذا أمر واضح جدا ومتمشي جدا في الناس الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية على نصرة من يكون من القبيلة مطلقا. وإذا قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كده يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه. وحديث البخاري ومسلم أيضا من حديث المعروف بن سويد قال مررنا لأبي ذر الرب يعني أو الرب اللي كان المكان اللي كان فيه وعليه برد وعلى غلامه مثله، يعني نفس الثوب اللي لبسه أبو ذر هو الذي لبسه خادمه غلامه. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما لكانت حلة، يعني اجمع بين ده وبين العيال الغلام تبقى حلة جميلة، يعني مش برد فقط، لو جمعت بينهما لكانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني اللي هو بلال بن رباح كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فعيرت الأم فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. لمن؟ لأبي ذر، شهرته في السماء أكثر من شهرته في الأرض، محبوب في السماء أكثر من محبته في الأرض، ومع ذلك الرسول يقولها له في منتهى التصريح في منتهى الوضوح، ما في هنا مجاملة، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله على حين ساعتي من الكبر، لأنه مش شايف أبدا بعد كده. قال نعم، هم إخوانكم وخوالكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، يعني ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي حديث أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. حتى الآن رجل لا يصلي مثلا وتسأل لماذا لا تصلي أو لماذا تمر في الصلاة أو لماذا لا تصلي، يقول لك أنت عارف أنا جبت مين؟ كان شيخ الأزهر صلى الله عليه وسلم، ويضحك بقى ويضع قدمه على أخرى ويشرح الصدر بقى. أنت بتفتكر بإيه؟ بتفتكر بعلمك، بتفتكر بمجهودك، بل تواضع لله عز وجل. انما الجاهلية منتشرة جدا في الناس، هذه عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. انتم بنو ادم وادم تراب، لا يدعن رجال فقرهم باقوام انما هم صحهم سحم جهنم او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع بانفها النسل. هو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما قلنا: الا وان كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي. فبيتكلم على ربا في الجاهلية، ربا الجاهلية، اذا سماء الجاهلية. اذا نحن الان في جاهلية وشر، ولا نجد من الخير الا الشيء اليسير، والطائفة المنصورة موجودة لكنها قليلة، والطائفة المنصورة تحاول لكن على ضوء الجاهلية لا توفق الا قليلا، الطائفة المنصورة تحاول وتجتهد ان توقظ الناس وان تعيد الناس الى دين الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن ممنوع مسائل في بلاد المسلمين يصعب معها الاستقامة الى حد بعيد. كيف تستقيم ابنتك وهم كيف هتستقيم لها النار؟ بس انا بقول لك حتم المصيبة. كيف تستقيم ابنتك وتكون مستقيمة والكل يدعوها الى الزنا ويحرم عليها الختان بالقانون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ويجدون من علماء السلطة ووعاد الشرطة ما يفتي لهم بتحريم الختان للانثى وانه لم يرد السنة، مع انهم يحفظون السنة وكتاباتهم واقوالهم قبل ذلك مسجلة على الاشرطة لانهم يعلمون ذلك ويقولون يبيعون دينهم بثمن باقي لكي تظل الانثى دائما قادمة للرجل. فلا حول ولا قوة الا بالله. فان حملت من السفاح، حملت من الزنا، فالمسألة اباحة الاجهاض. الكل مخطط ومرتب، كل مخطط ومرتب. فكيف يستقيم الانسان، الولد او البنت، الرجل او المرأة، والانظمة جاهلية والجنان تجرى بين الناس ونام الناس امام هذه الاوضاع؟ فماذا يفعل المصلحون امام سيارات جارفة هائلة من الجاهليات، من القوانين والانظمة الحاكمة، ومن الناس المحكومين ويحسبون انفسهم مسلمين او مؤمنين او محسنين؟ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، ايضا من حديث الرسول عليه السلام: اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر في الاحلام، وده منتشر جدا عند الناس الان، والطعن في الانساب، يعني الذي يقذف ام رجل بالزنا فقد طعن في نسبه، نسبه الى غير ابيه، والاستحقاق النجوم والنياحة، وان النائحة اذا لم تتب كما جاء في الحديث الاخر تبعث يوم القيامة وعليها درع من قطران. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في الوقت المجيء من حديث ابي هريرة قال: والعدوى، فقال: اجرى وبعير. العدوى يعني من ضمن الجاهلية، من امور الجاهلية. فاجرى 100 بعير، فقال رسول الله: فمن اجرب البعير الاول؟ وقال: حديث حسن. وقال تعالى في سورة المائدة، وقال تعالى في سورة آل عمران، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الفتح كما بينا في مسائل الجاهلية: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. انظر بقى إلى مسألة الربا، مسألة الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الخطبة العظيمة، يقول: وإن، بعد أن قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فانه موضوع كله. انظر الى هذا التغليظ في الربا. فقط سأقرأ عليكم الاحاديث فهي كافية. طبعا في القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يمحق الله الربا قلوب الصدقات. وقال: إذا نحن نعيش في الربا والبنوك الربوية، طب ما والقضاء بيحكم بالربا وبالفايدة، طب خلاص منتظر إيه ثاني غير الذل؟ يعني أي بشارة يعني؟ يا أخي الواحد يعجب يا أخي والله من الدعاء، بشارة إيه يعني؟ بشارة ان تموت مؤمنا وان تموت مسلما، ان تجتهد وان الله يعينك. اقول لك استعن بالله وتوكل على الله وابشر لك مثنى على الاسلام ان شاء الله. ودي البشارة. لا بشرط ايه؟ شريعة مغيبة والربا اللي بيحكم ما هذا؟ ما هذه البشارات يا ناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قال تعالى: وما اتيتم ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال تعالى ايضا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. تعالى بقى السنه. قال تعالى ايضا: يا انظر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا. يعني انت مؤمن يبقى خلاص سيبك من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انظر لهذا الحديث، وضعه الشيخ الالباني وغيره: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زانيه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هو بيتكلم ده خطبه الوداع، حاجه الوداع كنت تعرف. بيتكلم ويقول الدماء والاموال حرام الاسلام، عشان تعرف يعني حرام كحرمه يومكم هذا في شريكم هذا في بلدكم هذا. انظر الى شده التحريم. درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم، كونه لا يعلم يبقى خلاص معذور بجهله. ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 ثانيه. هل رايتم ذلك؟ الشد عند الله في الربا. الان الناس يضعون اموالهم في البنوك وعندهم من الوسائل ما يتجرون بها وما يستثمرونها وما ينفعون بها الناس من الشيء السهل ما في ضروره عند اكثرهم، يضعونها في البنوك وياخذون الفوائد. ويقول لك ان الشركه الفلاني قالت انها ليست فوائد وانها ليست ربا، انما وقعت في غضب من الله وفي نوع مكر من مكر الله، كقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. درهم ربا ياكل رجل ويعلم اشد من 36 زانية. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانتم تعلمون ان اكل الربا ملعون، لعن الرسول كان اكله وموكله. وفي حديث جابر فيه زيادة: وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. انظر الى عظم التحريم والتغليظ في التحريم. اللي بياكل الربا والكاتب والشاهد والموكل كل هذا لهم سواء. فلا حول ولا قوة الا بالله. فالربا حرام بالكتاب والسنة والاجماع. ماذا نطلب اكثر من ذلك من النصوص التي تحذرنا من الربا، ومع ذلك يتعامل الناس بالربا نظرا للركون على الدرجة الإسلامية. احنا عندنا القانون وعلى القانون، القانون حرم والقانون احل. طب ما تصليش ده، هي القانون حرم والقانون احل، انت بتتبع نفسك يعني؟ فلو ده التحليل والتحليل لسلطان الملك وحده سبحانه عز وجل. تحليل والتحليل سلطان الله. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، هو الرب خلق ورزق واحيا وامات ودبر الامر. اذا هو الملك، اذا هو الملك يفعل كل شيء، كل شيء منه. اذا هو الملك عز وجل، وبما انه هو الملك اذا هو الاله، هو اللي يستحق عبادتنا خضوعنا ويستحق حبنا ويستحق كل شيء من امرنا ويستحق ان تتوجه اليه الوجوه اي القلوب مقاصد والنيات. اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وهكذا. فهذا حق الله عز وجل. فتحريم الربا واضح والنصوص فيه كثيره، والناس الان يتنفسون الربا. انما هذا الربا كمثال بس على ما يحدث في الاموال، والا فالان معاملات رهيبه في الاموال لا يهمه البيع حراما كان ام حلالا، لا يهمه الصفقه محرمه ام غير محرمه، لا يهمه هو بيشتغل في بضاعه حلال ام حرام، لا يهمه اي شيء غير مساله القوانين. فاصبحت الاموال ايه اللي حرام فيها الان؟ يدوب على السنيه، يدوب على الموحدين الذين يلتزمون بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويسعى الحرام والحلال ويلتزم الحرام والحلال. اما اكثر الناس فلقد علمتم شيئا من ذلك، والا فالكلام يطول جدا. ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه بامرين ايضا جامعين. الامر الاول هو الوصية للنساء، فيقول: فاتقوا الله في النساء، فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله عز وجل. كلمة الله يعني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه كلمة الله عز وجل. طبعا الوصية للنساء، وايضا النساء وصاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال. فاما الوصية بالنساء في القرآن: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل جعلهن بالمعروف. وقال رسول الله: النساء شقائق الرجال. اخرج الشيخان من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية مثل زوجها مسؤول عن رعيته. والقادم الحديث ايضا حديث: اسمى المؤمنين ايمانا اكثرهم خلقا والطفهم باهله، خيركم خيركم لاهله في الحديث الاخر، وانا خيركم لاهلي عليه السلام. استوصوا بالنساء خيرا، فان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فان دعت تقيمه كسرته، وان تركته لم يبل الاعوج. فاستوصوا بالنساء، ده في البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، ان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وان دعت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وكذا مش معنى ذلك انك تتركها لا تصلي بدون ما احسن اطلعها، او تتركها كثيرة عارية بدون ما تطلعها تطلقها تطلقها تتسير ديوس لو استمرت تحتك وفي بيتك تحت سقف واحد، ده تتسير ديوس دخلت في الدياسة. المسائل دي مش هزار هنا، ده شرع الملك عز وجل. لما نتكلم على حقوقك انت ليس على حقوق الله، انه تقصر في اعداد الطعام في غسل ملابسك في كذا في كذا، بس هو ده الامر. لا في دين الله لا هنا مفيش تفاهه، واخد بالك؟ لابد. وعند مسلم حديث ابي هريره: لا يفرق يعني لا يغضب مؤمن مؤمنه ان كان منها خلقا رضي منها اخر. وسال معاويه ابن صيده رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امراه احدنا زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعم او مما طعم، وتكسوها اذا او مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. والحديث الاخر: كفى المرء اثما ان يضيع من يعود، ان الله سائل كل راع عما صنع. حديث اخر: حافظ ان ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. احاديث كثيره جدا اخرج مسلم من حديث ابي هريره: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، واعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. بس تنفق عن اهل يعني في اسراف يعني؟ لا، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. جميع انواع اللحوم وجميع انواع الزواج وجميع انواع المشتريات، وبجوارك اليتامى لا يجدون شيئا. سبحان الله، انك لا تؤمن. هذا امر واضح، ولكن يعني اظن ان كثيرا من الناس قد وضح هذا الامر للناس، وان الناس يعرفونه، والحمد لله رب العالمين. وقال لسعد بن ابي وقاص: وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك لقمة ضعاف في امرأتك يعني. وحديث الشيخين من حديث عبد الله بن زمعة: انما يجد احدكم امرأته جلد الامة فلعله يضاجعها من اخر يومه. طبعا المرأة بقى ممكن تأكل ذا ألم كما يقال في اللغة بتاعتنا الدارجة، واخد بالك؟ ولا تحذر وتاخد ده على الكلام، تقول لك احنا مش عايشين مع المؤمنين. هو مقصر ماشي، بس اين الحقوق عليك؟ اين واجباتك؟ فاسمع، قال صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. اذا تريدين ايتها الاخت المسلمة ان تكون الجنة، خلاص اعظم وايسر طريق هو رضا زوجك عنك. وقالت: اذا صارت مرأة خمسها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اذاك زوج انت؟ قالت: نعم. قال: فاين انت منه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قالت كيف أنت له؟ فإنما هو جنتك ونارك. من الكلام ده من نساء المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كثير شوف يقول أي الناس أعظم حقا على المرأة لما سأله السائل قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال أمه. وتعرفون هذا الكلام معرفة جيدة. لو كنت أمير أحد أن يسجد لأحد لأمرت فقط أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولا تجد امرأة من حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. هذا الكلام يعني كثير جدا ومنتشر والناس لا يعملون به وذلك من الجاهلية. إذا كان الكلام معلوما عند الناس ثم لا يعملون به فذلك من أمر الجاهلية. وفي الحديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد حاضر يعني إلا بإذنه ولا تأتي في بيته إلا بإذنه. والذي نفسي بيده من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي حديث آخر إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأخيرا قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قل بلى يا رسول الله. قال طبعا يتكلم عن الحسنة ويتكلم عن الصدقة والرجل يزور أخاه وفي ناحية مصر يزور إلا في الله. ألا ثم قال في النهاية الشاهد يعني ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى رسول الله. قال كل ودود ولود عقود إذا غضبت أو أشيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أستحل بغضب حتى ترضى. طبعا ستقول الآن أين المرأة في يدها الإذن مأشى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهي مشكلة سبع كلام النبي طمنا يعني عايز ايه يعني ما هو شعب وحكام تلشك وتلشك لتوت ماذا تريد؟ ادعوا الى الله عز وجل. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بتبقى فقرة واحدة لكن الوقت قد انتهى. مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة ومسألة الشهادة وتكون شهداء على الناس قد نكملها ان شاء الله في خطبة الجمعة المقبلة باذن الله الله المستعان. المهم ان هذه الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم نستطيع ان ندندن حولها الى ما شاء الله. ثم مسألة النساء والرجل والمرء ثم مسألة الاموال ومنها جميع الاحكام والمعاملات بالمال ومسألة الدماء والجهاد جميع ما ذهب الى لن تدع شيئا من الدين الا وتجده سهلا ان يتضمن او يتضمن شرحه من خلال هذه الخطبة الجامعة. واذكر بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول جهاد وصبر ومثابرة يقولها يعني ضع نفسك كده امام النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ضع نفسك ويقول ايه خلي بالك الا ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدميه لا قيمة له. الان الجاهلية فين؟ فوق الرؤوس. اما الشريعة اما الاسلام اما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين فغالب الاحوال انها تحت الاقدام. اذا اللي تحت الاقدام الان هذه النبي عليه الصلاة والسلام فوق الرؤوس الجاهلية. خلي شني كده واحدة رقاصة في الطريق تعتدي عليه بالشباب او بفشل او بتريقة وبس ينتصر لنفسه فيرد عليها بالكلام وشوفي عطوها الاسم هيحصل له ايه. هذه الجاهلية لكي تعلموا لما سلط الله علينا امريكا واوروبا وروسيا والصين واليابان والعالم كله جعال العالم على رؤوس المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ اديك شايفه من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع او موضوع تحت قدمي او تحت قدمي هكذا. فين الكلام ده؟ لا الجاهلية معلاة والشريعة كما تعلمون مغيبة منحاة فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله هذا اليوم العظيم طبعا نرجو من الله ان يكون قد وفق الاكثرين في صومه فانه يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة برحمة الله عز وجل. بس الاسلام الحقيقي الذي تعلم ان يصوم حق الصيام لا يرفض لا يجهل ولا يجهل ضربة الجاهلية يعني الجاهل واحد يشير اليه ترد عليه بانت جاهلية هندخل بقى بالجاهلية فلا يجهل، لو جاهل عليك احد فلا تجهل مثله لانك صائم، هذا من امر الجاهليه. صيام لا تنظر الى النساء، حرر طعامك من الحرام، وشوف بقى اللي فيه النهارده طبقه، واجعل اليوم صوما حقيقيا. ومساله التكبير في هذه الايام، في ايام المعلومات، في جميع الاوقات، اما ان يهجر الاسلام ويهجر التكبير وان يجعل فقط سبل الصلوات كما فعل الاصحاب ذلك، ان فعلناه هيبقى الواحد متأول بس، لان الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى ممكن ينسى المسير عيد ويجي حاجة اسمها تكبير اصلا، انما السنة لم يعلم. السنة انما تيجي بعد الصلاة الله اكبر وتصل الى يكبر، وذاتنا الرب ودمتم، ويستعد ذلك عن ختام الصلاة انا لله وانا اليه راجعون، او عن الاذكار اللي بعد الصلاة. ده التكبير ده في كل الاوقات، في العصر يوم الثلاثاء. فالله المستعان، عباد الله، كونوا رحماء على اخوانكم وتبرعوا لهم، وهذه ايام خير، والعمل الصالح فيها اعظم ما يكون، خصوصا في هذا اليوم، خصوصا في مثل هذا اليوم. اعظم العمل الصالح على مدار العام في عشر ذي الحجه، وخصوصا في هذا اليوم. فاذا يا اخوتي، تبرعوا وكونوا كرماء لاطعام المساكين. هؤلاء المساكين لا ياكلون اللحوم ولا ياكلون كما تاكل او كما ياكل الاغنياء، الا ان تتصدق عليهم يا اخي الكريم. والله عز وجل المال ماله، وانفقوا من مال الله، واتوا من مال الله الذي اتاكم. المال مال الله، ملك لله عز وجل، وانما هو عاريه وستسال عنه. لان شكرتم لازيدنكم، وان كفرتم ان عذابي لشديد. وهو مال الله عز وجل، لما تبخل به على الله عز وجل؟ بل لما تبخل به على نفسك؟ فتبرع وكن كريما، والله تعالى اكرم منك اطعام المساكين. نصل ان شاء الله الى 200 اسرة قريبا بعد 1000، 1200 اسرة اطعام حقيقي، مش من الف ترقعة بالونات، اطعام حقيقي. شنطة بتشيلها الاسرة اكثر من 30 كيلو جرام في منتهى الاطعمة، ولا انا اتذكر عنهم شيئا. ونحاول ان نأتيهم باعظم الاطعمة كما ونوعا ما استطعنا. فانفق يا اخي، الله تعالى ينفق عليك، ولا تخش من ذي العرش اقلالا. انفق ولا تخف. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا، ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وكونوا قانتين، وكونوا مستحضرين للقلوب، تحضروا القلوب، فان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل داخل. وهذه ايام يرجى فيها اجابة الدعاء، يرجى فيها اجابة الدعاء والعمل الصالح. في ظل الامن سفينة نوح هي نفسها كمان هتقف، يعني ما عادش حاجة قدامك خالص ينقذك من النار الا سفينة نوح. سفينة نوح المساجد اللي عملوها يعني، ودي كمان في طريقها انها ايه؟ انها ان شاء الله عز وجل ما هي توقفت في العراق وتقفت اكثر من المسلمين. لو هنا بس متوقف في بلادنا بعض بنشوف النوح، يعني ايه سبيل النجاة؟ فالحق يعني كده، لا تضيع الفرصة، لا تضيع الوقت عليك يا اخي الكريم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، رد ضالهم اليك ردا جميلا، رد ضالهم اليك ردا جميلا. وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عليك بالكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم الآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اخلق الشفاق بينهم. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه. اللهم أذن لأن تذهب عنا الجاهلية، اللهم أذهب عنا حبية الجاهلية، اللهم أذهب عنا حكم الجاهلية،
اللهم أذب عنا ظن الجاهلية، اللهم أذب عنا تبرج الجاهلية، اللهم أذب عنا حمية الجاهلية برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته يا رب العالمين. إذا بتدمير اليهود، سلف فرقهم بعضها على بعض، اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم أعطنا أكتافهم. إذا بدولة التوحيد، إذا بدولة التوحيد، إذا بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المجرمين، اجعل الدائرة على المنافقين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندعو بك اللهم في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين، نعوذ بك من الداعين، نعوذ بك من المرتدين، نعوذ بك من المنافقين، نعوذ بك من الكافرين، نعوذ بك من السياسة وأهلها، ارزقنا الاستقامة وأهلنا، ارزقنا الاستقامة وأهلينا، ارزقنا الاستقامة وأهلينا، اغفر لنا ذنوبنا كلها بالطاعه وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. رحمك اللهم بالموحدين الصادقين في فلسطين في كوسوفا، اللهم عليك بالصرب الخنازير، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم سلط عليهم انفسهم، اللهم سلط عليهم ابناءهم، اللهم سلط عليهم نساءهم، املا عليهم بيوتهم نارا. رحماك بالموحدين في كوسوفا، رحماك بذي الشيشان، رحماك بذي ليبيريا، رحماك بذي فلسطين، رحماك بذي العراق، رحماك بذي تركستان الشرقية الغربية، رحماك بذي بورما واركان، رحماك بذي كل مكان، رحماك بذي بلاد المسلمين. انصر دينك، انصر دينك يا الله. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هاجم الاحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، اهزم العلمانية وزلزلها، اهزم العلمانيين وزلزلهم، اهزم المنافقين وزلزلهم. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، ارزقنا الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اغفر لنا ذنوبنا، تقبل صيامنا، تقبل صلاتنا، تكبر اضاحينا، تكبر تكبيرنا، تقبل تكبيرنا، تقبل مناسكنا، تقبل تقربنا، تقبل حج الحاجين منا، تقبل من المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. إذا بدولة المسلمين، إذا بدولة التوحيد، إذا بدولة التوحيد، وعليك بدولة الشرك والمشركين، أذل الشرك والمشركين، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم
يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا